الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام فيهم ما إذا انحتر الكفن في النجس، وقالوا أنه إذا كان للدليل التكييد يطلقون بحيث يثبتهم واشتراط الطهارة مطلقا، سواء كان الكفن منحصرا في النجس أو غير منحصر. هذا الدليل التكييد لا إطلاق في هذا، نحن إذن أيدنا قلنا لا إطلاق في دليله التقييد. وإنما الكلام فعلا اليوم تتمة للبحث السابق في إثبات كلامنا فعلا في هل هناك إطلاق في دليل الكفن والتكفين حتى يشمل النجس إذن أو لا. الإطلاق المستفاد من عدة المصادر أو منابع، منها ما ورد هذا في الرواية الأولى باب الأول من أبواب التكفين، إنما أمر بالتكفين لكذا وكذا، يعني أمر بالتكفين ثابتون. هذه رواية أسقطناها عن الاعتبار من جهة السند جهة، ومن جهة أنها في مقام أصل التشريع وليست في مقام الإطلاق، بحيث كل كفن واجبون ليس كذلك، فلا تجري فيها مقدمات الحكمة. هذه رواية سقطت. أما الحكم المستفاد من مجموع الروايات الواردة في الكفن، هذه تدل على وجوب الكفن ولكن ليس فيها إطلاق، إنما موردها الكفن الواجب لشرائط التكفين. هذه مورد هذه الروايات لأنها وردت في سياق بيان ما هو الكفن المطلوب شرعا، هذا هو وارد. فإذا لا يمكن التمسك بالروايات الواردة هذا في أحكام الكفن مطلقا. وأما الرواية الأولى من باب الثاني صحيحة زرارة بن عيان، هذا ورد الكفن ثلاثة أصواب، فهذه هذا أول إشكال فيها من جهتين. الجهة الأولى أنه ما قلنا نحن من أن هذه الرواية في مقام التمييز بين ما هو داخل في الكفن الواجب وبين ما هو غير داخل، حيث سؤال الراوي زرارة العمامة من الكفن أو ليست من الكفن، قال ليست من الكفن، إنما الكفن هي ثلاثة، بل المعزل والقميص والإزار، هذه فقط، بل فليس فيها إطلاق حتى يتمسك به. وثانيا أن المقصود به إذن كما أشار حكيم الفقهاء على خصوص هذا الكفن الذي هذا مطلوب شرعا، وأما كفن النجس مطلوبا أو لا هو محل أول الكلام. فإذن على الإطلاق لم يبقى بعدنا شيء من الروايات يقتضي وجوب التكفين على الإطلاق ولو كان الكفن نجسا. وأما الرواية احترام، بل احترام الميت مسلم كاحترامه حيا، هذه رواية وحيدة وجدناها فيما بعدين من الروايات، هي رواية الأولى باب 51 من أبواب الكفن، من أبواب الدفن، استغفر الله، من أبواب الدفن. ورد فيه ذيل الرواية أن احترام المسلم ميتا كاحترامه حيا، هذه الرواية أولا ضعيفة السند، وثانيا أنه هذه الرواية إن مقصود ذكر فيها الغسل والدفن فقط، والغسل ودفن فقط، وهما إشارة إما إشارة إلى جميع الأحكام التي تتعلق بالميت، فكأن الإمام عليه السلام يريد يقول أن تلك الأحكام كلها هذا إنما هي احترام للميت. هو فالمقصود حينئذ يكون الكفن المطلوب، والكفن المطلوب هو كفن الطاهر نجس محل كلام، هذا احتمال. واحتمال آخر أنه الإمام يريد يستشهد بالدفن فقط، والوجه في ذلك أن عصر الرواية سئل فيها أن أن الإنسان وقع في بئر محرج، فصرنا محرج يعني زي كل فم، بحيث استخراجه هو استخراج ميت من هذا البئر هذا مشكل مضطر لا يمكن ذلك. فسئل أنه يجوز أن توضوا بمثل من ماء هذا البئر أو لا. طبعا في البيوت كان غالبا هذا يجعلون الآبار ضيقة الفم بحيث بصعوبة يدخل الدلو ويخرج، حتى لأنه كهرباشي ما كان مخافة أن يقع الإنسان هذا في البيت. وأما الآبار التي كانت تحفر هذا في المزارع لا كانت واسعة الفم، لأن ذيك هذا لأجل سحب ماء الكثير ونحو ذلك، وعدة دلاء كانت تشتغل عليه لأجل سحب ماء لأجل سقي الزرع. فهذا البئر هذا فيه داخل البيوت وقع فيه الإنسان يتوضأ فيه أو لا؟ قال اسم لا يهمل مضمون الرواية، يهمل هذا البئر ويطم ويدعى ذلك البئر كبرا لهذا الميت المسلم فيه. هوب ولأن ثم في ذيل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة احترام المسلمين ميتين كتم، هذا إشارة إلى الدفن فقط، لا مع أن هذا الدفن يكون فاقدا لشرائع الدفن، وهو وضع الميت على جنب ووضعه بعد التغسيل والصلاة عليه، هذه الشرائع كلها مفقودة. فالإمام يقول أنه يجعل هذا قبرا له ويدفن فالإحترام من جهة الدفن فقط، تعدي من ذلك إلى الكفن ما له محله إشكالين. وعما ما أفاد حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه يقول الاحترام ليس واجبا للميت بل هو مستحبون، هذا إجماعنا. فهذا الإجماع ادعاه حكيم الفقهاء لما ولم نتحققه هذا الإجماع، هذا ليس إشكالا. فإذن هذا لا دليل على كذا، بقي دليل آخر وهو أنه بلي أصل التكفين أصل ستر بدن الميتين هذا ستر العورة واجب. حكيم الفقهاء أشكال عليه يقول هاي مصادع على المدعى، يعني كأنك تقول الكفن النجس يستر به الماء، وبما أن ستر واجب فيجب تكفينه بين هذا بالنجس عدانه. هكذا لو كان استدلال هكذا فإشكال حكيم الفقهاء وارد، ولكن إذا صيغ الإشكال إذا صيغ الاستدلال بطريق آخر نقول أنه نظرنا نحن بروايات الواردة في غسل الميت وفي كذلك وغير الغسل، فأنه بل لابد أن يجعل الإنسان شيئا على عورة الميت ولا يلمسه غير المحرم ونحو ذلك، من هذه الروايات عرفنا وجوب ستر العورة. فإذا كان أصل ستر العورة واجبا فلا شك في أن الكفن النجس هذا يؤدي إلى ستر العورة. إن صيغ بهذا النحو من الصياغة فلا يلزمه إشكال سيد حكيم وهو أنه مصادر، ولكن يرد عليه إشكال آخر وهو أنه ستر العورة أعم من وجوب الكفن، بل فإنه فالدليل يكون أخص من المدعى، فإن تلك الأدلة أو ذلك البيان يقتضي وجوب ستر العورة بأي نحو تحقق، ولو بوضع الحشيش على عورته، ولو بواسطة لطخ العورة أجلكم الله هذا بالطين ونحو ذلك، ولو بوضع طابوق عليه أو خزف على ذلك، تلكم من الحديد على عورة فقط هذا يتحقق. وتلك الأدلة تقتضي وجوب ستر العورة، لا تقتضي وجوب تكفينية بكافر عمامة وعمامة عفة، هاي ثلاثة، هذا قميص ومعذر وعذار هذا نجس، لا هذا الدليل لا يدل، دليل أخص من المدعاهم. فعليهم هذا الدليل إذا لم يتم، فنتيجة هذا ليس لدينا ما يقتضي وجوب التكفين ولو كان الكفن نجسا إلا من باب الاحتياط، إذ يدور الأمر حينئذ بين أن تبرأ ذمتنا بدفن الميت هذا عاريا وبدون تكفين، وبين أن يكون بذمتنا تبرأ بالتفنية مع هذا الكفن النجس. ولا شك في أن اليقين إنما يحدث يقين بالبراءة، إنما يحدث بدفنه مع هذا الكفن، فيكون من باب احتياط وليس من باب الفتوى. هذا كله هو إخوتي أجلاء بالنسبة إلى هذا الشرط، وهو شرطية الطهارة في الكفن. وأما شرطية أن لا يكون الكفن من الحرير، هذا شرط ورد فيها رواية واحدة وهي رواية حسن بن راشد، وتقدم الكلام في سند هذه الرواية. آمنا بصحة الرواية، نعم استدراك منها، كنا هذا ناقشنا في سند الرواية من جهة الإضمار، وقلنا مجرد وساقة حسن بن راشد لا يقتضي رفع حزادة الإضمار، ما ندري من هو هم، واجتهاد الفقهاء والمحدثين أن المسؤول عنه هو الإمام اجتهاد حجة عليهم وليس حجة علينا، هذا اللي قلنا. ولكن بعدما علمنا أن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في رسالته العددية اعتبر من أجلاء فقهائنا، يعني مثل زرارة بن عاين وأمثاله، كما قلنا في حق زرارة أن مثله لا يضمر إلا عن الإمام ولا يسأل إلا عن الإمام، هذا الكلام يجري في حق حسن بن راشد أيضا. فرواية من حيث السند تكون معتبرة لا إشكال فيها، وإنما الكلام في مفاد هذه الرواية. هذه الرواية تدل سؤال جواب فيها عن حكم التكليفي أو عن حكم الوضعي. حكم التكليفي معلوم وهو حرمة بأن يكون تلبيس الميت على الحرير من جملة المحرمات الإلهية في الشرع المقدس، وإما يكون حكم وضعي وهو أنه يشترط هذا ويعتبر هذا في الكفن أن لا يكون من الحرير، فيكون بلها مقصود سؤال في الرواية والجواب عن حكم الوضعي وهو اعتبار الطهارة وشرط شرطية أن لا يكون الكفن من الحرير الخالص أو يكون حرير مغلوبا مثلا ويكون خليط بلها أو حرير غالبا ويكون خليط مغلوبا. هذا هذا سيدنا العظم ليس مقصود به الحكم التكليفي. لما يقول؟ لأنه لم يقل عهد بحرمة التلبيس الميت ذاتا، هذا التلبيس الميت بالحرير، قلنا فقهاء لم يقولوا، إذا كان خبر يدل على ذلك أن تقول ولست في مقام التكليف، هذا ليس في مقام التكليف، هذا دليلا على عدم إرادة الحكم التكليفي. بل نقول إن نفس الرواية هذا فيه هذا السؤال راجع لك، سؤال هكذا مثل هذا حسن بن راشد يسأل الإمام هل يصلح، يعني هل يصح أن يكون مثل هذا كفنا أم لا، هذا هو محل الكلام. فإذا أصل السؤال والجواب عن الحكم الوضعي وليس عن الحكم التكليفي، فإذا هذا ليس معما، المعما ما أفاده سيد رضوان الله تعالى عليه هذا فيه إثبات أن الماتي به وهو كفن بالحرير مستاكن للمامور به، نتكلم فيه إن شاء الله.